وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. سفيان الثوري الذي مثل به الإمام أحمد من كبار أئمة المسلمين في عهد تابع التابعين، من أقران الإمام مالك في عهد تابع التابعين، يوجد أئمة أربعة يقول فيهم الإمام ابن تيمية: أربعة من علماء الدنيا في عهد تابع التابعين، من علماء الدنيا كلها. من هم؟ مالك بن أنس بالحجاز، وسفيان الثوري بالعراق، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر. هؤلاء يعتبرون أئمة المسلمين وأئمة الدنيا في عهد تابع التابعين، ولكن انقطع مذهب سفيان ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث بن سعد، انقطع لعدم تدوين مذاهبهم كما دون مذهب مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة قبلهم ثم الإمام أحمد. هؤلاء بارك الله في تلامذتهم، دونت مذاهبهم فعرفت وانتشرت، وإلا لدينا أئمة بمثابة هؤلاء الأربعة، بل قيل إن الليث بن سعد أفقه من مالك، ومع ذلك لم يدوم مذهب. الشاهد سفيان الثوري الذي مثل به الإمام أحمد كان إماما جليلا معروفا بالعراق، ويقول أحمد: إذا صح الحديث عندك وعرفت صحة الحديث لا ينبغي أن تترك الحديث الصحيح وتذهب إلى قول سفيان، وإن كان عالما جليلا من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، لأن الأئمة الأربعة لم يدعو أحد منهم إلى تقليد أنفسهم، بل كانوا ينهون أصحابهم من التقليد. وكان الإمام أبو حنيفة من أشد الناس إلى أن صرح بأنه حرام أن يقلدنا أحد، نحن بشر نقول القول يوما ونرجع عنه غدا. وصح كما قال السنعاني عن الأئمة الأربعة جميعا قولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف الحديث قولي فاضربه بقول عرض الحائط. وإن كان هذا الكلام مشهور عن الإمام الشافعي، لكن الصنعاني يقول أفرد رسالة خاصة أثبت فيها إن الأئمة الأربعة كلهم قالوا هذا الكلام، ورسالته لعلها لم تطبع ولعلها توجد في مخطوطات مكتبة صنعاء، وعلى طلاب العلم الجيدين الحريصين أن يبحثوا عنها، أثنى عليها كثيرا في حاشيته على العدة رسالة خاصة ألف في هذا المعنى في ذم التقليد والدعوة إلى اتباع السنة، ونقل أقوال الأئمة الأربعة في ذم التقليد وتحريم التقليد ودعوة الناس إلى التمسك بالسنة. قال بعض أهل العلم: قول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان عليه السلام إلى آخره، يفهم من قول الإمام أحمد أن من لم يعرف الإسناد وصحته من لم تثبت لديه سنة يجوز له التبليغ. قال هكذا بعض أهل العلم، يفهم من كلام الإمام أحمد هذا الكلام. ولكن الذي يظهر أننا ينبغي أن نفرق بين التقليد وبين سؤال أهل العلم. الإنسان الذي لم يعلم صحة الحديث في مسألة من المسائل ما واجبه؟ واجبه أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل هل ثبت شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسألة الفلانية. أما التقليد معناه أخذ كلام الغير بلا دليل والاعتماد عليه والعمل به تحريما وتحليلا، هذا شيء لا يدعو إليه إمام من الأئمة أبدا. وإنما الواجب عليك قبل أن تعرف صحة الحديث في مسألة معينة تريد أن تعرف حكمها أن تسأل أهل الذكر، وخصوصا في هذا الوقت الأحاديث دونت وفدمت وغربلت وصنفت، وانتشر طلاب علم الحديث بين الناس. ليس بصعب أبدا أن يسأل الإنسان طالب علم ما حكم صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر مثلا، يسأل. فإذا أفتى له يقول له ما الدليل، فيأخذ الدليل وانتهى. سأل أهل العلم، أهل العلم هم الذين يفتون بدليل من الكتاب والسنة. أما كونه يسأل ما حكم صلاة ركعتين في مذهب فلان فيقال له في مذهب فلان جائز وفي مذهب علان غير جائز، يروح يختار إما مذهب فلان أو مذهب علان. لا، ليس هذا هو سؤال أهل العلم. معنى السؤال تسأل عن الحكم بالدليل، هذا الواجب. العامي ليس له مذهب، العامي مذهبه مذهب مفتي. الإنسان الذي يستطيع أن يختار مذهبا دون مذهب، طالب علم يستطيع أن يتتبع أقوال المذاهب ويرى إن المذهب الفلاني أقرب إلى السنة فيأخذ به لقربه من السنة بصرف النظر عن المقلد أي عن إمام المذهب. عند ذلك يكون طالب علم وطالب حق. وهذا هو الذي جعل الأئمة تكثر أقوالهم أحيانا في مسألة واحدة، وخصوصا الإمام أحمد، القول الأول والقول الثاني والقول الثالث، وربما يحصل له القول الخامس في مسألة معينة. كل ذلك تتبعا للسنة وقوة السنة ووضوح السنة، هذا الواجب. وأما الإعراض عن الكتاب والسنة ومحاولة التفقه في آراء الناس هذا خطأ، بل حرم بعضهم تأليف كتب في الآراء خالية عن أدلة الكتاب والسنة، لأن ذلك دعوة للناس إلى طاعة العلماء في التحليل والتحريم. إنما الذي ينبغي أن يدرس الإنسان أقوال أهل العلم ومذاهب أهل العلم وعرضها على الكتاب والسنة، إن استطاع بنفسه وإن لم يستطع بواسطة من يثق فيه من أهل العلم، حتى يعرف الصحيح من السقيم. فليكن الغرض اتباع الحق واتباع الكتاب والسنة، لا اتباع مذهب معين أو تأييد مذهب معين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون مع ذلك إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الشرك أنواع، إذا اتبعت شخصا في التهليل والتحريم قد جعلته شريكا لله تعالى في التشريع، هذا نوع من الشرك، الشرك في التهليل، الشرك في التشريع. لا فرق بين الشرك في التشريع وبين الشرك وبين الشرك في العبادات المعينة، لأنه إذا رد بعد قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن صح الحديث عنده أن يقع في قلبه شيء من الزيد والإلحاد فيهلك، رد الكتاب ورد السنة بعد صحة السنة قد يسبب للإنسان الإلحاد، الإلحاد الميل عن الحق. من ألحد في الأحكام وخرج عن الجادة في التحليل والتحريم تنطبق عليه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يستحسن أن يقرأ طالب علم هذا الباب في تيسير العزيز الحميد، هناك في توسع أكثر مما في فتح المجيد وذكر أمثلة واقعية ودعوة صريحة قوية جدا إلى نبذ التقليد واتباع الكتاب والسنة. أفاد وأجاد على طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب في هذا الباب.